الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو تبين فساد العقل فمثل المثل مع الدخول. إذا بعد أن عقد الرجل على المرأة العقد المنقطع تبين للرجل، وبعد أن دخل بها طبعا تبين للرجل أن هذا العقد كان فاسد، إما بسبب أن هذه الامرأة تبين أنها ذات بعد، وإما بسبب أنه تبين أن هذه الامرأة كانت في عدتها، وإما بسبب آخر، مثلا تبين أن هذه الامرأة أخت زوجته أو أم زوجته. على كل حال تبين أن العقد فاسد وكان قد دخل بها، فهل تستحق شيئا من المهر؟ يقول نعم، تستحق نصف المهر، عفوا تستحق في هذه الصورة مهر أمثالها، لا المهر المسمى. السبب في هذا الحكم هو أن المهر المسمى إنما يثبت بدليل جريان العقد على المهر المسمى، يعني جرى العقد على المهر المسمى فيجب ذات المهر المسمى، لكن بعد أن تبين أن العقد فاسد فالمهر المسمى الذي كان لابد وأن يثبت بهذا العقد يسقط أيضا لفساد العقد. السبب في ثبوت المهر المسمى هو العقد، وإذا تبين فساد السبب فلا يسقط المسبب وهو المهر المسمى. فهل لا تستحق شيئا بعد سقوط المهر المسمى؟ تارة تكون هذه الامرأة حينما وطأها الرجل عالمة بفساد العقد، إن كانت عالمة فلا تستحق شيئا، لا مهر المثل ولا المهر المسمى. أما المهر المسمى قلنا لأن السبب في ثبوته هو العقد، والعقد بعد فساده لا يمكن أن يكون سبب لثبوت المهر المسمى. وأما عدم ثبوت مهر المثل فالسبب في ذلك هو أنه لا مهر لبغي، والمفروض أنها بغية حيث أنها كانت عالمة حينما وطأها الرجل بفساد العقد فلا تستحق شيئا. وأما إذا كانت جاهلة، أي المرأة بفساد العقد حينما وطأها الرجل، فهي تستحق مهر أمثالها. طبعا المعتبر هو الجهل في حالة الواقع، وأما الجهل في حالة العقد فلا قيمة له. يعني إذا كانت جاهلة بالفساد حين العقد لكنها كانت عالمة بالفساد حين الوقت أيضا لا تستحق شيئا لأنها بغية. بل وأما إذا كانت عالمة حين العقد بالفساد ثم غاب عنها هذا العلم وكانت حين الوقت جاهلة بالفساد، فهل تستحق شيئا؟ ظاهر عبارة الشهيد أنها تستحق مهر المثل، لأنه قيد استحقاقها بأن تكون جاهلة في حالة الوقت، ومقتضى الإطلاق أنها إذا كانت جاهلة في حين الوقت سواء كانت عالمة في حين العقد أم كانت جاهلة أيضا في حين العقد فهي تستحق مهر المثل. أي نتيجة؟ بس لاحظوا العبارة، يقول ولو تبين فساد العقد إما بظهور زوجه، الزوج مثلا غاب عنها لمدة 4 سنوات والشارع حكم بأنها مطلقة مثلا، ثم جاء الزوج من السفر تبين الزوج، أو لا تبين أنها في العدة، أو تبين أنها محرمة عليه إما جمعا فكونها أخت الزوجة، أو عينا فكونها أم الزوجة، أو غير ذلك من المفسدات، فمهر المثل مع الدخول وجهلها أي جهل المرأة بفساد العقل حالة الله، لأنه وطء محترم، يعني ليس على وجه الزنا، هذا الوطء وطء محترم، فلا بد له من عوض. وقد بطل المسمى بسبب فساد العقل، فيثبت مهر مثله في المتعة المقصودة. هذا المقدار الذي تمتع به مثلا بها صاع مثلا أمثالها كان في السحر يكون معلوم. وقيل، والقائل على كل حال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، تأخذ ما قبضته، يعني المقدار الذي قبضته تأخذ ذلك المقدار، ولا يسلم الباقي أي إليها. فإذا كان مثلا دفع إليها نصف المهر بعد ما يدفع الباقي، إن كان قد دفع الثلث لا يدفع الباقي، إن كان قد دفع ثلثين لا يدفع الباقي، هذا مقتضى إطلاق الرواية. ولا يسلم الباقي استنادا إلى رواية ضعيفة السند، حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى. الشيخ الطوسي استدل بهذه الرواية وأفتى بأن المرأة إن كانت أخذت مقدارا من المهر فتأخذ ذلك المقدار، ولا يجب على الرجل أن يدفع ما بقي من المهر. هذه الرواية مطلقة، يعني سواء أخذت ما يساوي مهر المثل أم أقل من مهر المثل أم أكثر من مهر المثل، لكن الرواية مخالفة للأصول الشرعية وللقواعد الشرعية، قلنا لأن بمقتضى القواعد الشرعية تستحق مهر المثل. إذن حتى لا نفتلي برواية مخالفة للأصول الشرعية وحتى لا نعرض عن العمل بالرواية، نقيد إطلاق الرواية، نقول هذه الرواية إنما وردت في مورد كانت المرأة قد أخذت ما يساوي مهر المثل، لأنه سواء أخذت ما يساوي مهر المثل أو أقل أو أكثر، المرأة تأخذ ما أخذت ولا يسلم الرجل ما بقي، سواء كان الباقي أقل من مهر المثل أو أكثر أو مساوي. لا، نقول هذه الرواية وإن كانت مطلقة لكنها واردة في مورد كانت المرأة قد أخذت فيه ما يساوي مهر أمثالها. نجاء الإمام عليه السلام ذكر بأنه لا يجب دفع الباقي لأن المقدار الذي أخذت مساوي لمهر المثل، فلا تستحق زيادة على مهر المثل. لأن الإمام عليه السلام حكم بأن الذي أخذت يكفيها ولا تأخذ زائدا على ذلك، وإن كانت أخذت أزيد من مهر المثل أو وإن كانت أخذت أقل من مهر المثل. لا، حكم الإمام فيما إذا كانت قد أخذت ما يساوي مهر المثل فقط. الرواية مطلقة، لكن الأمر يدور بين احتمالين، إما أن نعرض عن الرواية وإما أن نأخذ بالرواية مع هذا الحمل، والأخذ بالروايات مهما أمكن أولى من طرح الروايات. حملها مبتدأ، يأتي خبره، حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل هذا الحمل أولى من إطلاقها المخالف للأصل. هذا إذا تبين الفساد بعد الدخول، وأما إذا تبين الفساد قبل الدخول فلا تستحق شيئا، وقبل الدخول لا شيء لها. لما؟ لبطلان العقد، هذا البطلان المقتضي لبطلان المسمى. فإن كانت قد قبضته أي المهر استعاد المهر لأنها لا تستحق شيئا، وإن تلف في يدها يعني قبضته وأصاب المهر التلف ضمنته مطلقة، أي تكون المرأة ضامنة حينئذ. بلي، سواء أصابها التلف بتفريط منها أم لا بتفريط منها، مع التفريط وبلا تفريط تكون ضامن. وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد أيضا لا تستحق شيئا، كما أنها لا تستحق قبل الدخول لا تستحق بعد الدخول مع علمها بالفساد، لأنها بغي ولا مهر لبغية. ظاهر كلمة وكذا أنه وكذا في الأحكام الثلاثة، يعني وكذا لا تستحق، وكذا يستعيد لو كان قد دفع، وكذا يحكم بالضمان لو كانت قد أخذت وأسلفت، وكذا في الأحكام الثلاثة لا في خصوص عدم استحقاق الشيء. ويجوز العازل عنها، بلا شك المرأة المتمتعة بها يجوز العازل عنها، المرأة الدائمة طبعا لا يجوز العازل عنها إلا برضاها، وأما المتمتع بها يجوز حتى لو لم ترضى، لأن الغرض كما قيل في النكاح المنقطع هو الاستمتاع دون الناس بخلاف النكاح الدائم. ويجوز العازل عنها وإن لم يشترط أي الرجل ذلك، أي العازل لم يشترط العازل عليها في متن العقد، مع ذلك يجوز له العازل. وهو هنا موضع وفاق، أي جواز العازل مجمع عليه، وهو منصوص بخصوصه، يعني جاءت النصوص التي تدل على جواز العازل في النكاح المنقطع، ولأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون الناس بخلاف النكاح الدائم. ولكن يلحق به الولد، إذا أنجبت ولدا وكان قد عزل عنها هل لا يلحق به الولد؟ لا، الولد على كل حال يلحق به وإن كان قد عزل، لأنه لعل المني سبقه ولم يطلع على ذلك، فالولد ملحق به على كل حال. ولكن يلحق به الولد على تقدير ولادتها بعد وطئه، أي بعد وطء هذا الرجل لها، بحيث يمكن كونه من، فإذا أنجبت ولدا بعد 9 أشهر من الوطء يمكن كونه من، أما إذا أنجبت ولدا بعد 2 سنين من الوطء لا يمكن كونه من بلا شك. وإن عزله، ولكن يلحق به الولد وإن عزله، لأنها فراش والولد للفراش، وهو مروي أيضا، يعني قضية إلحاق الولد به. لكن لو نفاه الرجل، إذا نفى هذا الولد عن نفسه فهل ينتفي الولد أم لا ينتفي؟ في النكاح الدائم لا ينتفي إلا باللعان، أما في النكاح المنقطع ينتفي بلا لعانة. طبعا لا يجوز له الناس بينه وفيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا جزم بأن الولد ليس له، وإلا مع الظن واتهامه للمرأة لا يجوز له الناس إلا مع الجزم بأن الولد ليس له. على كل، إذا نفى الولد بمجرد أن ينفي لا يلحق به الولد تعالى. لكن لو نفاه، انتفى ظاهرا وأما باطنا العلم عند الله بغير لعان، بخلاف ولد الدوام فإنه لا ينتفي إلا باللعان الذي لا بد أن يجري أمام الحاكم الشرعي. مسألة أخرى، أن الرجل يجوز له أن يشترط على المرأة كل شرط سائغ، بعد أن يأتيها ليلا، أن يأتيها نهارا، إما للاستبداد، يعني هيش يفكر الرجل تفكيره، يقول أجيك مثلا أجيك بالليل أو بالنهار له ذلك، وإما لا باعتبار أنه بالليل يريد أن يشتغل بالعمل وبالنهار بعمل آخر كما يذكر الشهيد. على كل له ذلك. ويجوز اشتراط السائغ في العقد، يعني كل شرط سائغ. طبعا الشرط المحرم تجين معاي ترخصين مثلا امام الرجال، لا طبعا، على كل حال الشرط السائغ في العقد كاشتراط الاتيان ليلان او نهاران، لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد لجواز تعلق الغراب بالاستمتاع في وقت دونه، اما طلبا للاستبداد، هو تفكيره هيك مذاقه هيك مثلا، او لا توفيرا لما سواه، يعني لما سوى الوقت الذي اشترطه على المرأة، يريد ان يوفر ما سوى ذلك الوقت على غير الاستمتاع من المطالب الاخرى، بالنهار يريد يشتغل باموره الحياتية مثلا على كله، او شرط اتيانها مرة او مرارا مفروضة في الزمان المعين. بل على كل حال هذا الشرط هم سائق شرعا، لما ذكر اي لانه لا ينافي مقتضى العام. بل تارة يقول باليوم مثلا مرة او كذا، اي مينة ها لا يستحق هذه الامور، هو يستحق هذه الامور. الفائدة اولا قد تترتب للرجل وقد تترتب للمرأة، المرأة قد تشترط بان الاتيان كذا فحينئذ تمنعه في غير ذلك الوقت، او الاتيان مثلا في 24 ساعة مثلا مرة فتمنعه عن الزيادة، بلي فائدة مترتبة. بالنسبة للرجل هم الفائدة تترتب، يشترط عليها في 24 ساعة مرة مثلا، فإذا طلبت المرأة أكثر من ذلك يمتنع مثلا، على كل حال فوائد موجودة. أو شرط اتيانها مرة أو مرارا مضبوطة في الزمان المعين لما ذكره، ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطلة. صار أن يقول هو يعين الوقت، يتمتع هذه الامرأة اليوم مثلا ويشترط أنه في اليوم كما، وتارة اصلا الوقت لا يذكر وانما مثلا لمرة كما هو متعارف معه، او لمرتين او لكذا، هي طبعا باطل لان الوقت لم يتحدد وهو موجب لبطلان العقد، لابد من تحديد الوقت، واما بالمرة والمرتين وكذا فلا يتحدد. اي بطل العقد، بلي العقد باطل، اي بطل العقد، يعني يقول اتزوجك او هي تقول متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمرة، مو لساعة، لمرة باطل لان الوقت مو محدود، قل لمرة، المرة يمكن تصير مثلا 5 دقائق كذا، والوقت صير مجهول بعد، ولذا العقد باطل، والاجل لابد ان يتعين كما قلنا في الدرس الماضي، محروس عن زيادة من نقصان. بليل على كل حال المرة قد تختلف من شخص الى اخر،
الجهالة في اجل العقد،
الجهالة في اجل العقد، بل الاجل الذي لابد ان يتعين ولا يكون مجهول، ولا يقع بها طلاق. واضح ان الامرأة المتمتعة بها هي تبين عن الزوج بمجرد انقضاء الوقت وانتهاء الزمان، ولا حاجة الى الطلاق، هي من الواضحات. ولا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة او بهبته، اي هبة الرجل اياها المدة، مثلا باقي من المدة ساعة ولكن الرجل يهبها المدة فتبين منه. في رواية محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت وتبين بغير طلاق، قال نعم بغير طلاق، ما بحاجة الى الطلاق. كل هاي الامور في الواقع تسهيلات من الشارع. ولا ايلاء، ما هو الايلاء؟ الايلاء عبارة عن ان الرجل يحلف على ترك وطء زوجته، اما مطلقا يحلف على ترك الوطء، وإما يقول يحلف على أنه لا يطأ زوجك أبدا، يقيد بالتأبيد، وتارة لا يقيد بالتأبيد. على كل حال هذا إيلاء يقال له شرعا. الإيلاء بالنسبة للزوجة الدائمة المدخول بها مشروع، يعني يترتب عليه أحكام الإيلاء. وأما بالنسبة للزوجة المنقطعة، هل الإيلاء يجري فيها ايضا ام لا يجري؟ المعروف بين فقهاء الشيعة ان الايلاء لم يشرع الا في النكاح الدائم، واما في النكاح المنقطع فلا. ولذلك
يعني بمعنى الجواز ولا
لا؟ مو بمعنى الجواز، بمعنى ان الاحكام الثابته للإيلاء في الشريعه هل تترتب في النكاحين ام في خطوط الدم؟ بل ولا إلا على اصح القولين في قبال قول المرتضى، لقوله تعالى في قصه الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلي إلى آخر الآية الكريمة، فإن فاءوا كذا وإن عزموا الطلاق فكر. ولا إلى على صح القولين لقوله تعالى في قصة الإلاء وإن عزموا الطلاق في آخر الآية، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ظاهرا بلي وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن يتبين أن الإيلاء إنما يثبت في موضع يثبت فيه الطلاق، لأن الرجل المولي الزوجة تشتكي عليه عند الحاكم الشرعي بأن هذا الرجل قد حلف أنه مثلا كذا، الحاكم الشرعي يعطي الرجل مدة أربعة أشهر، فإنه في خلال الأربعة أشهر إما أن يطلق وإما أن يرجع عما حلفه، يعني يطع الزوج على كل حال. إذن يتبين أن الإيلاء إنما يثبت في موضع يمكن أن يثبت فيه الطلاق، ومن الواضح أن النكاح المتعة لا يمكن أن يثبت فيه الطلاق، فلا يثبت فيه الإيلاء، وليس في المتعة طلاق. ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوقت، لأن الحاكم يقول للرجل إما عليك أن تطأ هذه الإمرأة أو تطلق هذه الإمرأة، مع أنه لا يمكن إجبار الرجل بالوقت في النكاح المنقطع، ما يمكن إجبار الرجل، لأن حق الاستمتاع إنما هو للرجل لا للمرأة، بل في النكاح الدائم يمكن إجبار الرجل، أما في النكاح المنقطع لا يمكن الإجبار، بينما في الإيلاء يمكن الإجبار. إذن يتبين أن الإيلاء لا يثبت في النكاح المنقطع، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة، طبعا المطالب هو الحاكم الشرعي، المطالبة بالماضي، الزوجة تشتكي عند الحاكم والحاكم يجبر الزوج، وهو منتف في المتعة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. وللمرتضى رحمه الله قوله بوقوعه، أي بوقوع الإيلاء بهذه المتعة لعموم لفظ النساء، آية الإيلاء تقول الذين يؤلون من نسائهم، النساء ينطبق على المرأة في النكاح الدائم وعلى المرأة في النكاح المنقطع كلاهما، بلي لعموم لفظ النساء، ودفع بقوله تعالى فإن عزموا الطلاق.
وإن
عزموا الطلاق ها؟ وإن عزموا للذين يؤلون من نسائهم ترقص أربعة أشهر فإن فاءوا فكذا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق كلمة النساء عامة طبعا كما قال المرتضى، تشمل المرأة في النكاح الدائم والمرأة في النكاح المنقطع، لكن إذا ذكر العام ثم بعد هذا العام جاء ضمير يمكن أن يرجع على بعض أفراد العام، بقضية والمطلقات إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، في علم الأصول يذكرون بأنه وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير يعود إلى بعض المطلقات لا إلى تمام المطلقات، فالضمير المتأخر الذي يعود إلى بعض العام يوجب تخصيص العام فيما نحن فيه. كلمة النساء عامة، كلمة النساء عامة، لكن الضمير في وإن عزموا، إن عزموا الواو هي الضمير، يعني وإن عزموا الرجال على الطلاق، وإن عزموا هذا الضمير لا يمكنه أن يعود إلا على بعض المولين، بعض المولين يمكنهم العزم على الطلاق لا تمام المولين،
وذلك هو المولي الذي يكون زوج في النكاح الدائم. فللذين يؤلون من نسائهم، هذا يشمل المولي في النكاح الدائم والمولي في النكاح المنقطع. لكن لما يقول وإن عزموا على الطلاق، إن عزموا على الطلاق هذا يعود إلى بعض العام، فهذا يوجد تخصيص العام. هكذا ذكر المحشون، كأن الضمير المقصود به ضمير وإن عزموا، هذا الضمير يعود إلى بعض العام، ولكن الظاهر أنه خطأ. دعوة السيد المرتضى ليست هي أن المولين عام، إذا قلنا المولين عام ضمير وإن عزموا يعود إلى بعض المولين لا تمام المولين، ولكن السيد المرتضى ادعى أن كلمة النساء عامة، فنحتاج إلى ضمير يعود إلى النساء لا إلى المولين. ضمير وإن عزموا لا يعود إلى النساء، وإن عزموا أي النساء، وإن عزموا أي المولين، ضمير وإن عزموا يعود إلى المولين. إحنا نحتاج إلى ضمير يعود إلى النساء، والضمير هو الضمير المستتر هنا، يعني وإن عزموا على الطلاق لهن، لهن أي للنساء، ولكن لا يعود إلى تمام النساء بل إلى بعض النساء، النساء في النكاح الدائم. إذن المقصود بالضمير هو الضمير المستتر هنا الذي يعود إلى النساء، لا ضمير وإن عزموا كما ذكر المحشون. بلي وإن عزموا على الطلاق لهن، الآية هيك بعد ضمير مقدر وموجود هنا ضمير مقدر، وإن عزموا الطلاق لهن، لهن يعود إلى النساء ولكن إلى بعض النساء لا إلى تمام النساء. فتنطبق القاعدة الأصولية التي تقول لو عاد الضمير إلى بعض أفراد العام، أما ضمير عزم لا يعود إلى النساء لعموم لفظ النساء، ودفع بقوله تعالى فإن عزم الطلاق فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصص العام، ولا لعان إلا في القذف بالزنا. بالنسبة للنكاح الدائم اللعان يتحقق بسببين في النكاح الدائم. بلي يخصص بعض العام، لا، التعبير بأنه يخصص بعض العام مو دقيق. ليش؟ إذا المولى قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، جملة لا تكرم الفساق تخصص العام أم تخصص بعض العام؟ يعني هذا العام أكرم العلماء، هاي عام، لما قال لا تكرم الفساق هاي خصص كل العام حتى تكون النتيجة أن هذا العام يتضاعف، بعض العام يبقى حكمه ويستمر والبعض الآخر يرفع عنه الحكم. فبحسب التعبير الدقيق لابد أن نقول المخصص يخصص العام لا بعض العام، بعض العام باق يعني الحكم باقي بالنسبة إليه، العام يتخصص أي يجزأ، الحكم يختص ببعض أفراده دون البعض الآخر من أفراده. بس يقول بأنه، بل قلنا بأنه في اللعان بالنسبة للنكاح الدائم للعان سببين، تارة سبب اللعان هو قذف المرأة بالزنا، وتارة سبب اللعان هو نفي الولد، هاي في النكاح الدائم. أما في النكاح المنقطع قلنا اللعان بالنسبة لنفي الولد لا يتحقق، وأما بالنسبة للقذف بالزنا هل يتحقق أم لا؟ نعم، في النكاح المنقطع يتحقق. الرجل يتهم المرأة التي تزوجها بالنكاح المنقطع بأنها قد زنى، حينئذ تأتي الملاعنة بينهما وتثبت الحرمة الأبدية. بلي روايات مولانا وإجماع الفقهاء، روايات وإجماع الفقهاء
يقول بأنه ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها زوجة، فيقع اللعان فيقع بها اللعان لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، وهذه زوجة، هذه زوجة، فآية اللعان بل تشمل هذه الزوجة، فإن الجمع المضاف يعم، أي يعم ما نحن فيه.
جمع المضاف
هلما الذين يرمون أزواجهم، أزواج جمع مضاف إلى هم يعني أزواج لهم، فيفيد العموم.
وأجيب بأنه نعم نسلم الآية عامة، لكن جاءت روايات مخصصة لهذا العموم، وبعد مجيء المخصص لا يمكن الأخذ بالعموم. السيد المرتضى لعله من باب أنه لا يقول بحجية خبر الواحد، فأخذ بالعموم وترك الرواية. وأما الشيخ المفيد
لها فهذه الرواية تخصص العموم المذكور، ومثله طبعا في كونها صحيحة إشكال، لأن ابن سنان مردد بين شخصين، محمد ابن سنان مع عبد الله ابن سنان أخبار،
محمد ابن سنان ثبوت بطاقة مشكل، عبد الله ابن سنان فقه، ابن سنان هنا مردد بين الثقة والضعيف، ولذا التعبير بالصحيح لا يخلو عن إشكال.
ومثله رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام، يعني هذه الرواية أيضا تدل على عدم ثبوت اللعان في المرأة المتمتع بها. إن قلت الرواية واردة في خصوص الحر لا يلاعن الحر الأمة، خب إذا عاد تمتع بامرأة هل يثبت اللعان أم لا؟ خب نتمسك بالعموم، عموم الآية، لأن العموم خصص بالنسبة للحر ولم يخصص بالنسبة للعاب. يقول لا قائل بالفصل، قول بالتفصيل ما موجود، إما نقول بثبوت اللعان في الحر والعاب، أو نقول بعدم ثبوته في الحر والعاب. أما التفصيل بأنه يثبت لا يثبت في الحر ويثبت في العاب، هذا خرق للإجماع المركب.
ولا قائل بالفرق بين الحر والعار، فالقول بعدم وقوع اللعان مطلقا قوي أي في الحر والعار، وأما لعان المتمتع بها لنفي الولد سابقا قلنا فمنفي إجماعا، يعني لا يثبت اللعان باتفاق الأصحاب، ولانتفائي اولا اجماعا، ثانيا لان الولد ينتفي بلا لعان فلا حاجة الى اللعان، ولانتفاء الولد بدون لعان. ولا توارث بينهما، يعني بين الزوجة والزوج طبعا في النكاح المنقطع، الا اذا اشترط الرجل على المرأة ذلك، او اشترطت المرأة ذلك على الرجل، فحين يتوارث. بس طبعا الأقوال في هذه المسألة كثيرة بعد. ولا توارث بينهما إلا مع شرط التوارث في العقد أي في متن العقد، فيثبت على حسب ما يشترطان، إن اشترط أن الزوج يرث من الزوجة والزوجة من الزوج فهكذا، إن اشترط أن الزوج يرث فقط فالزوج يرث فقط، إذا الزوجة فقط الزوجة فقط على حسب ما يشترطان. أما انتفاؤه بدون الشرط فللآن، مع الشرط يتوارثان، بلا شرط لا يتوارثان. ما الدليل على أنه بدون الشرط لا يتوارثان؟ أولا الآن قبل جريان هذا النكاح بينهما توارث مثلا موجود، بحدوث هذا العقد نشكه، في حدوث التوارث بينهما وعدم حدوث التوارث نستصحب عدم التوارث الثابت قبل العقد، هي أولا. وأما انتفاؤه بدون الشرط أولا فللآخر، ثانيا يقول الإرث حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة، ولا يوجد دليل يدل على ثبوت التوارث في النكاح المنقطع، يعني يكفينا عدم الدليل ولا نحتاج إلى الدليل على عدم التوارث، يكفي عدم الدليل.
دليل؟
لا، بالنسبة للدائن قام الدليل على التوارث فانتقض الأمر. بل ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع، أي على أمر من الشارع، ولم يثبت هذا التوظيف هنا أي في النكاح المنقطع، بل الثابت هنا خلاف ذلك، وظفنا الشارع بعدم التوارث كقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم، من حدودها حدود المتعة أن لا ترثك ولا ترثها. وأما ما ذكرناه بأنهما يتوارثان مع الاشتراك، ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أنه المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب على كل مؤمن أن يفي بالشرط الذي اشترطه على نفسه لو لم يكن هذا الشرط مخالف للشريعة، وهذا الشرط ليس بمخالف للشرع فيجب الوفاء به. وأما ثبوت التوارث معه مع الاشتراط فلعموم المؤمنون عند شروطهم. وأضف إلى ذلك دليل آخر، وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة محمد بن مسلم، إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما، يعني يجب عليهما الوفاء. وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، إن اشترط الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن، أي مع الاشتراط يجب التوارث ويثبت التوارث بينهما. وفي المسألة أقوال أخرى مأخذها أخبار أو إطلاقات، يعني هذه الأخبار أقوال إما تستند إلى أخبار وإما أن تستند إلى عمومات آيات الإرث، بل إن آيات الإرث عامة تشمل الزوجة في النكاح الدائم والزوجة في النكاح المنقطع. والأقوال هي، لكن يقول لا تقاوم أي تلك الأخبار والعمومات هذه أي الأدلة التي أقمناها على عدم التوارث مع عدم الاشتراط. القول الأول التوارث مطلقة، مطلقة يعني مع الاشتراط ومع عدم الاشتراط، وهو رأي القاضي ابن البراج على مظالي رضوان الله تعالى عليه. ثانيها قول الثاني يقول بعدم التوارث مطلقة مع الاشتراط ولا مع الاشتراط، وهو قول ابن إدريس وجماعة ظهره. القول الثالث ثبوته، يعني ثبوت التوارث مع عدم شرط عدمه، يعني إن لم يشترط عدم التوارث فيثبت التوارث، سواء لم يشترط التوارث أم اشترط التوارث، الذي يضر في التوارث هو اشتراط العدم فقط، مع عدم اشتراط العدم التوارث يثبت، سواء اشترط التوارث أم لم يشترط التوارث، وهو قول ابن أبي عقيل وبعض آخرين من الفقهاء. ثبوته ما عدم شرط عدمه، أي ما عدم شرط عدم التوارث. والأظهر مختار المصنف بأنه لا توارث إلا مع شرط التوارث، ثم إن شرطاه لهما، يعني إن شرط التوارث للزوج والزوجة، إن شرطاه لهما فعلى ما شرطا حسب الاشتراط، أو لأحدهما خاصة لخصوص الزوج أو لخصوص الزوجة احتمل كونه كذلك، يعني يكون لخصوص الزوج أو لخصوص الزوجة عملا بالشرط، يعني وفاء بالشرط، لكن يحتمل بطلان هذا الشرط، يعني إذا اشترط لخصوص الزوج أو لخصوص الزوج، لأن المعهود من التوارث بين الزوجين في الشريعة التوارث من الجانبين، هذا هو المعهود في الشريعة. فإذا اشترط الرجل أو اشترطت المرأة التوارث من جهة واحدة فهذا الشرط كأنه على خلاف الشرط، وبما أنه على خلاف الشرط فهو باطل. لذا يقول يعني في الزوجين، ها؟ في الزوجين أو في غير الزوجين، في غير الزوجين ما يهم، احنا نتكلم في الزوجين فعلا. في الشريعة بلي، في الشريعة معاكم، في الشريعة في باب الإرث صحيح، لكن الكلام الآن بين الزوجين، بين الزوجين دائما التوارث من الطرفين.
من كافر أحد الزوجين كافر؟
بلي، في سورة الكفر، سورة الكفر، سورة الكفر. على كل حال دليل للاحتمال مولانا، مو دليل للرأي، هذه الاحتمال يكفي هذا المقدار من الدليل لأنه احتمال. يقول ويحتمل بطلان لمخالفة هذا الشرط مقتضاه، أي مقتضى العقد، لأن عقد الزوجية إما يقتضي التوارث من الجانبين أو لا يقتضي التوارث من الجانبين.
مقتضى العقد أو مقتضى التوارث؟
مقتضى التوارث. لا،
مقتضى التوارث أن التوارث من
الجانبين. لا، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موالع الإرث كالكفر مثلا ثبت من الجانبين أي التوارث، وإلا الزوجية إن لم تقتضي الإرث أو اقتضت لكن لم تنتف الموانع انتفى التوارث منهما أي من الزوج والزوجة. الأسبوع القادم الدرس تعطيل، بعد بمناسبة الفاطمية بعض الإخوان هم لعله يرغب بالذهاب إلى التبليغ، والحوجة بما أنها تقريبا شبه معطلة في الأسبوع القادم إن شاء الله.